الحمد لله رب العالمين مظهر الآيات ومنزل الآيات وصلى الله وسلم وبارك وكرم على الآية الكبرى حامل آيات الله والتالي آيات الله والمبين لآيات الله سيدنا النبي محمد بن عبد الله، ورزقنا الله كمال الانتفاع، ورزقنا الله حسن الاتباع، وأدخلنا الله دوائر الصالحين من عباد الله الموفقين المقربين الذين أراد إسعادهم في الدنيا والآخرة. يا مسعد السعداء أسعدنا. السعادة أن ينفعك بآياته، وآيات الله تبارك وتعالى منها ما هو متلو ومقروء، ومنها ما هو منظور، ومنها ما هو مسموع، ومنها ما هو مشاهد، ومنها ما هو ظاهر، ومنها ما هو باطن، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. ولكن السعادة في الانتفاع بهذه الآيات، انتفاع المؤمنين بهذه الآيات التي جعلها الله تبارك وتعالى علامات ودلالات على عظمته وكبريائه وعلى إرادته وعلى قدرته وعلى سمعه وبصره، وعلى أن الملك ملكه والأمر بيده، وعلى أن مرجع الخلائق إليه، تدل على هذا الشمس والقمر والنجوم والكواكب والبحار والجبال والإنس والجن والأصوات والسمع والبصر والقلب والأعضاء والأرواح والقلوب، وكل الآيات الوجود تدل على الموجد جل جلاله وعلى الخالق المصور البارئ الفاطر جل جلاله وتعالى في علاه. وإن الله سبحانه وتعالى جعل أعظم آياته التي أبرزها إلى هذا العالم وإلى هذا الوجود نبي محمد صلى الله عليه وسلم، الذي جعل جميع الآيات الأخرى في مظهر التبعية له عليه الصلاة والسلام. فجعل آيات الشمس والقمر العظيمة التي تطلع على الناس بالترتيب الرباني للشمس، وينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك واحد نظمه ورتبه، يسبحون في هذا الفلك. حتى يتعجب اليوم اللي يتابعون هذا الفضاء وهذا العالم، يرون أن هذا العالم النجوم تشبه بطالع ونازل في فضاء، لا يدرون بدايته منين ونهايته إلى فين تنتهي، يمشي هكذا، فهي في طلوعها ونزول أشبه بالسابح الذي يسبح في وسط البحر ووسط الماء، يقول في فلك يسبحون. فحركة الكون عندنا والوجود والكائنات أشبه ما تكون بحركة السابح فيما تدي إليه واكتشف الآن. والحق يقول كل في فلك يسبحون، تسبح هذه العوالم في هذا الفضاء الذي خلقه الله سبحانه وتعالى وكون فيه هذه الكائنات وكلها آيات. فثم تخسف الشمس من وقت إلى آخر تكسف، والقمر كذلك تخسف، لكن نور محمد عليه الصلاة والسلام يزداد نور ويزداد بهجة إلى يوم البعث والنشور. فإذا خسف القمر وجمع الشمس والقمر، يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. فإذا أرادوا الفرار إلى الله وجدوا الأبواب رسل الله، وقد ورد عليه صلى الله عليه وسلم من أصحابه من يقول وأين لنا إلا إليك فرارنا، وأين فرار الناس إلا إلى الرسل. والنبي حدثنا بهذا في الصحيحين أنه في اليوم اللي قال الله فيه يقول الإنسان يومئذ أين المفر، أن الناس إذا اشتد بهم الكرب توسلوا بآدم، وفي لفظ في البخاري استغاثوا بآدم، طلبوا الغوث بواسطة آدم، أن يتوسلوا بآدم أن يغيثهم الله، فاستغاثوا بآدم. فإذا جاءوا إليه قال نفسي نفسي لست لها، ما أنا صاحب هذا المقام الأعلى، ولكن ارجعوا إلى غيري، ارجعوا إلى نوح، ونوح يقول نفسي نفسي، واذهبوا إلى غيري، وارجعوا إلى إبراهيم، وإبراهيم يقول نفسي نفسي ولست لها، واذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى، وموسى يقول اذهبوا إلى غيري لست لها، اذهبوا إلى عيسى، وعيسى يقول نفسي نفسي لست لها، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد. فيأتون هذا النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وإذا به يسجد للرب سجدة، وقبلها يقول أنا لها. إيش الكلمة هذه؟ تعرف معناها، تعرف قدرها، تعرف قدر محمد. فإيش من موقف يقول أنا لها، والرسل كلهم تعتذروا وخافوا، وقال إن ربي، يقولون إن ربي غضب اليوم غضب لم يغضب قبله بعده مثله ولن يغضب بعده، يقول أنا لها. أن لو جيت بالمداحين يمدحونه ما قدروا يظهروا هذا الفضل ولا قدروا يظهرون هذا المقام. هو اللي ذكرها لنا قال أنا فأقول أنا لها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا من جعلته لذاك الهول العظيم. اليوم نحن في اجتماعاتنا هذه لنا فيك حاجات وطلبات في أنفسنا وبلادنا والمسلمين. فبمحمد سيد المرسلين أغثنا يا مغيث. فإذا بالآيات كلها الشمس والقمر والنجوم انكدرت وهذه الآية قائمة. وإذا بالجنة والنار تبع لهذه الآية. لا يدخل النار إلا مبغض عليه الصلاة والسلام ولا يدخل الجنة إلا محبه عليه الصلاة والسلام. ويقول آل النار يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. ولا يدخل أحد الجنة حتى يدخلها هو. ويمتد فضله على هذه الآية آيته على آية الجنة تمتد حتى الأمم. ما تدخلها أمة حتى تدخلها أمته. ويقول إن الله حرم الجنة على الأنبياء حتى أدخلها أنا وحرمها على الأمم حتى تدخلها أمتي صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. فأي آية هذا؟ أي آية هذا؟ يا من هو الآية الكبرى لمعتبرين ومن هو النعمة العظمى لمغتنمي؟ سريت من حرم ليلا إلى حرم كما سر البدر في داج وبت ترقى إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم. فقل لي وين باقي الآيات كلها لما كان هو في قاب قوسين؟ وين باقي الآيات؟ جميع الآيات تحته وجميع الآيات دونه. فهو الآية الكبرى صلى الله عليه وسلم. فالمنتفع بالآيات ومنها القرآن الذي نزل عليه صلى الله عليه وسلم اللي قال له الله فيه فإنما يسرنا بلسانك. والقرآن الذي تلاه لسان المصطفى محمد. وذل لنا بسبب لسان نبينا عليه الصلاة والسلام. ويسر لنا نعمة من نعم ربنا جل جلاله وتعالى في علاه هذه الآيات الانتفاع بها التي تتلى علينا. وكذلك الانتفاع بالكائنات هذه كلها على حسب ما اختب الله لك من السعادة. يسعدك إذا انتفعت بهذه الآيات. وكانت هذه الآية الكبرى التي نحن في ذكراها وفي شهر ظهورها في العالم الحسي الجسماني الدنياوي برزت هذه الآية الكبيرة. يوم نالت بوضعه ابنة وهب من فخار ما لم تنله النساء وأتت قومها بأفضل مما حملت قبل مريم العذراء. ليلة المولد الذي كان للدين بزرور بيومه وازدهاء. هذه الآية العظيمة الكبيرة رزقنا الله كمال الانتفاع بها. عظم انتفاع أبو بكر الصديق كان تنسب لهذه البلدة لأنه دعا لها فكانت تسمى بلدة الصديق تريم بلدة الصديق. انتفع بهذه الآية انتفاع عظيم حتى امتلى محبة وامتلى تعظيم وامتلى مودة وامتلى ولاء. يقول لنا الإمام البخاري يروي لنا في صحيحه عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لقرابة رسول الله أحب لي أنا أصيل من قرابتي. ورأينا وسمعناه أيضا يقول فيما رواه البخاري في صحيحه يقول أرقبوا محمدا في آل بيته أرقبوا محمدا في آل بيته. امتلى بهذه الآية أبو بكر الصديق وانتفع بهذه الآية أبو بكر الصديق. وكان كل شوق إلى خير رفيق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقد جعل الله طينته جنب طينة هذا المصطفى وجعل قبره بجانب قبر هذا المصطفى. ولذا لما سأل بعضهم سيدنا جعفر الصادق عليه رضوان الله قال له ما كان منزلة أبي بكر وعمر من النبي؟ قال كمنزلتهم الآن كمنزلهم الآن منه. فين منزلهم الآن منه؟ قال جنبه. قال هكذا كانوا في حياته هكذا كانوا قريبين منه عليه الصلاة والسلام. سيدنا جعفر قال له كمنزلهم الآن إيش منزلهم الآن من النبي؟ قال كان منزلتهم في حياته هكذا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والله ينفعنا بهذه الآيات لأن الله قال سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. فكل من في قلبه كبر على قدر الكبر ينصرف عن الآيات ما ينتفع. يقل انتفاعه بالنبي محمد يقل انتفاعه بآية الأفلاك يقل انتفاعه بآية البر والبحر يقل انتفاعه بآيات اللي حواليه من خلقه وخلق الناس من حواليه. وإذا كان الإنسان المخلوق أمامك فيه فضيلة من الفضائل كانت الآية أعظم. فإذا في فضيلتين كانت آية أعظم. فإذا كان من أهل إرث النبوة فإذا كان من أهل قربة من الله آية عظيمة من الآيات. وفي كل شيء له آية سبحانه. لكن انتفاعك على قدر تواضعك وعلى قدر خضوع قلبك تنتفع بهذه الآيات وتحصل لك من الله تعالى واسع الإمدادات. الله ينفعنا بالآيات ويثبتنا في ديوان أهل العنايات والرعايات. وكل من انتفع بآيات الله كان أقرب إلى الله وكان أوسع معرفة بالله سبحانه وتعالى وكان أعظم إيمانا وأعظم يقينا وأعظم إعظاما وإكبارا وإجلالا لربه سبحانه وتعالى. وإنما التهيؤ للانتفاع بالآيات مع قبل حسن التفكر والتأمل والتدبر صفاء الباطن ووجود الخضوع. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. فالغفلة والكبر من أقوى أسباب عدم الانتفاع بآيات الله جل جلاله وتعالى في علاه. ومن لم ينتفع بآيات الله سبحانه وتعالى تعرض لغضب الله وتعرض لعذاب الله جل جلاله وتعالى في علاه. وهو القائل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. الله يرزقنا العقل والفهم حتى نعي هذه الآيات التي تدلنا على عظمة ربنا وعلى قدرة ربنا وعلى أن مرجعنا لهذا الإله جل جلاله الذي يقول للغافلين: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فالمرجع إليه. هذا الانتفاع بهذه الآيات اللي قال فيه الإمام عبد الرحمن بالفقيه: كل على قدر الصفاء والاقتداء نال الهدى في أحسن استقبالي. يستقبل آيات الله بصفائه واقتداؤه، اقتداؤه اتباعه للنبي محمد صلى الله عليه وسلم واتباعه للأخيار. وبعد ذلك تجد أنت انتفاعك الآن بهذه الآيات على قدر تعظيمك لها ومحبتك لها وصفاء قلبك نحوها تنتفع بها. كل كتاب على قدر ما تعظمه تنتفع به، القرآن وغيره. على قدر تعظيمك للقرآن تنتفع بالقرآن، على قدر تعظيمك للسنة تنتفع بالسنة، على قدر تعظيمك لكتب كتاب في الفقه تنتفع بهذا الكتاب. وهكذا جعل الله رابطة بين الانتفاع وبين التعظيم القلبي. وكلما أسأت الظن انقطعت عن الانتفاع بما في الكتاب هذا أو بخير، وكلما استصغرته أو استحقرته انقطع ما بينك وبينه من نفع. وكلما كنت أصفى ومعظم حصل لك الانتفاع أكثر. ولذا وصفوا لنا الذي انتفعوا بنبينا محمد أكثر من الرعيل الأول هم الصحابة، قالوا: كانوا يجلسون بين يديك كأن على رؤوسهم الطير، كل واحد كأن على رأسه طائر ما يريد يفر، يعني ما لهم حركة، عايش هذا الأدب الكامل. ولا يحدون النظر إليه تعظيما له، وإذا أمر أمرا ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا أن يقتتلوا على وضوئه، يعني الماء الذي توضأ به صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فكان انتفاعهم عظيم بهذا النبي العظيم صلى الله عليه وسلم. وإذا رأيت الكبار مثل سيدنا أبو بكر وعمر، قل: ما يكاد يسمع لهم صوت في حضرته بعد نزول آية: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا، حتى قد يسأل بعضهم سؤال ما يسمعه من شدة المخافة بالصوت، يقول له: ماذا قلت؟ حتى يعيد السؤال فيسمعه صلى الله عليه وسلم من مخافتهم بأصواتهم في حضرة النبي محمد. ولا مثلهم غيرهم من بقية الصحابة ولا الأعراب الذي يجون ينادون من خلف البيوت: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. ولكن هؤلاء الذين عقلوا كان انتفاعهم بالنبي أكثر وأعظم، فلهذا كانوا أقرب منه صلى الله عليه وسلم. وعلامة انتفاعك به عليه الصلاة والسلام امتداد أخلاقه إليك واستمدادك منه. فإذا ويقول لهذا كان يقول: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. يقول: أكمل المؤمنين إيمانا أحاسنهم أخلاقا. أكمل المؤمنين إيمانا، الإيمان على قدر الخلق. وإذا أنت تجي للمساجد ولا تشوف نفسك عابد من العباد وانت مترفع على ذا متكبر على ذا وفي قلبك غيب على ذا وفي قلبك حقد على ذا، انت بعيد، ما انت من اهل الايمان. اكملوا المؤمنين ايمانا احاسنهم اخلاقا، اذا قد خلقك حسن تحب الخير للجميع وتحسن الظن في الجميع وتقدم المعروف للجميع، هذا علامة الإيمان وهذا علامة قوة الإيمان. الحق تعالى ينظر إلى قلبك وهو معدن الأخلاق، ثم تظهر أخلاق القلب على العين على الأذن على اللسان على حركة اليد على حركة الرجل، خلق القلب يظهر فيها ويظهر عليها، فهي تترجم عما في القلب. انضباط حركة أصابعك على أي الأزرار تفص وأي المجالات تتبع وتذهب عينك إلى أي المناظر وإلى أي صور، هذا خلق قلبك، يبرز في عينك والحق ينظر جل جلاله، يعلم خائنة الأعين وما تخفي وما تخفي الصدور جل جلاله وتعالى. فانتفع بآيات ربك حتى تنضبط عينك وينضبط لسانك وينضبط إصبعك، ولا تتتبع الأزرار فيما يوقعك في العار ولا فيما يوقعك في البعد عن الجبار جل جلاله وتعالى في علاه. انضبط وانتفع بآيات الله المنزلة. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وانظر إلى نظره عليه الصلاة والسلام، كان نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء، جل نظره الملاحظة. قالوا ما أشرت إلينا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقتله هذا الكافر الذي أهدر دمه وفي أيام الفتح؟ قال ما كان ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين. ما نصلح إشارات بالعين ولا بغيرها، أن نتكلم بالوضوح والصراحة. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، هذا هكذا. وكان نظره نظر الرحمة ونظر المتأمل ونظر المتدبر عليه الصلاة والسلام. فاتبع هذا المصطفى صلى الله عليه وسلم وانتفع من أول آياته الحسية المادية في عالم الدنيا، وجوده وبروزه، بروزه إلى هذا العالم، ومنه ابتدى عمره الكريم الذي أقسم الله به في القرآن. من أين يبتدي عمره؟ من ساعة مولده، بالساعة المولد إلى ساعة الوفاة زمن في خلال عمر الدنيا مميز عن ما قبله وعما بعده، مقسوم به في القرآن، حلف الله به. قالوا لعمرك، أهل اللغة يقولون معنى لعمرك قسمي، أقسم بعمرك، هذا معنى لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. أقسم الله بهذا العمر، مش هذا العمر لحظة ولادته إلى لحظة وفاته، هذا الزمن تميز عن كل ما قبله وعن كل ما بعده في الدنيا، لأنه كان هيكله الشريف موجود في عالم الدنيا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وانظر إلى انتفاعهم بهذا المولد إلى آخر أيامه عليه الصلاة والسلام. يقول له سيدنا العباس وأنت لما ولدت أشرقت الأرض وضاءت بنورك الأفق، فنحن في ذلك الضياء وذلك النور وسبل الرشاد نخترق. هذا في أواخر أيام عليه الصلاة والسلام، استفادتهم من الآية آية المولد، أي آية المولد للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. انظر كيف استفاد الصحابة منها وانتفعوا بها، وقالوا لما ولدت أشرقت الأرض وضاءت بنورك الأفق. وهو يقول عن هذه الآية، يقول وأنا رؤيا أمي التي رأت، وكذلك أمهات النبيين يرين، وإن أمي رأت حين ولدتني نورا أضاءت له قصور الشام صلى الله وسلم عليه وعلى آله. يا نعم الآية الكبيرة صلى الله عليه وسلم، الله يرزقنا الانتفاع بها والاهتداء بهذا الهدي الكريم. فأن ينتفع بمثل هذه الآية، من كان ينفر من ذكر المولد، من كان ينفر من اسم المولد، من كان ينفر من ذكر السيرة، من كان ينفر عند سماع الصلاة على النبي، كيف ينتفع؟ من انتفع بهذه الآية مسكين، ما درى أنه لو عرف قدر ذا الآية لكان أول من يطرب إذا سمع ذكره، ومن يطرب إذا سمع مدحه، وإذا سمع مولده عليه الصلاة والسلام صلوات الله، الذي ميزه الله عن كل مولد. كم ولدوا قبله وكم ولدوا بعده، من خرج من بطن أمه ساجد غيره، من انشق له إيوان كسرى غيره، من لمولده غاضت بحيرة ساوى غيره، من لمولده خمدت نار فارس، من لمولده تنكست أصنام الدنيا، من لمولده أشرقت الأرض حتى رؤية قصور بصرة من وسط مكة، هذا ما حصل مثله.
مولد مميز،
ما تريد أن نميزه، شق عليك تمييزه، ربي يميزه، إلهي فضله خصصه جعله ما مثله مولد. فكيف ما تعرف قدر هذا الإنسان؟ الله يرزقنا معرفة قدر هذا النبي، يعني الذي يأذن بمعرفة قدره للخلق، وإلا حقيقة قدره ما يعرفها غير ربه جل جل، لأنه ما له مثيل، لو له مثيل بيعرف قدره، ما حد له مثيل في الخلق، كلهم دونه، فلا يعرف قدره إلا ربه سبحانه وتعالى. لذا كان يقول الشيخ النبهاني عليه رحمة الله تعالى: سيد الرسل قدره معلوم، أين منه المسيح وأين الكليم، أين نوح وأين إبراهيم، كلهم عن مقامه مفطوم، فعليه الصلاة والتسليم. أين كل العوالم العلوية، أين كل العوالم السفلية، أين كل الورى بكل مزية، إنما فوقه العلي العظيم، فعليه الصلاة والتسليم. صلى الله عليه وسلم. خصكم الله بهذا النبي. الحمد لله برزت هذه الآيات، سمعتم في كلمة السيد أحمد بن أبي بكر الشافعي ذكر لنا صاحب المسجد وباشميلة، ولماذا سمي باشميلة، وشميلة تصغير الشملة، والشملة لباس الفقراء، رداء من الشعر الخالص، هذا في الغالب يكون أسود، يرتدي به الفقراء خاصة وقت البرد يتدفون به، هذا يحمله لأنه زاهد في الدنيا، ولو أراد هم من ذهب لجابها، ولكنهم قوم عرفوا من يدركون، من يطلبون، وما يقصدون، وورثوا الأمين المامون أيضا. فكان آية من آيات الله أبو بكر بن عبد الله بن عبد الرحمن السقاف. إذا كان أولاد عبد الرحمن السقاف 13 ولد، كل واحد منهم مثل الجنيد، سيد الطائفة في بغداد، أقل واحد منهم فوق الجنيد بن محمد، هذول أقل واحد من أولاد السقاف، ما حتى خن قرشه. أبوه عبد الله كذلك ابن السقاف معه 13، أبو بكر واحد منهم، هذا وكلهم صالحين، وكلهم علماء عاملين من أثر التربية وسير التربية اللي كانت في البلد هذه، تربى بها صغارنا وكبارنا، تنظفت قلوبهم وتنظفت ديارهم وتنظفت أسرهم وتنظفوا أولادهم، خاصهم وعامهم، ورأينا آثار هذه التربية إلى من لقيناهم من بقية الخواص والعوام في البلد هذه، كانوا على عجائب في الصلة بالله وفي نور الإيمان وفي أخلاق وقيم متصلة بالمصطفى محمد. من سر هذا الاتصال بهذه التربية وهذه التزكية التي كانوا عليها، ما دخلهم في التربية لا يهودي ولا نصراني، يدخلوا علينا من كل مكان، في السيارة معك، وفي الدار معك، وفي الجيب حقك معك، إن بغيت مجرم وإن بغيت فاسق وإن بغيت يهودي وإن بغيت ملحد، ودخلوا علينا من كل مكان، وعادهم نشروا أفكارهم بيننا، لكن كانت تربيتهم تربية الصالحين، ما في سلطان فوقهم إلا القرآن والسنة وكلام أهل الدين، هو الذي كان سلطان فوقهم. فلهذا خرجوا أولياء، حد مزارع، وحد مسبغ صاحب، وحد صايغ، وحد صاحب دكان في السوق، وحد صاحب أحذية والنعال وجلد، والولاية فيهم والبرع فيهم والنور فيهم عليهم رضوان الله تبارك وتعالى، من أثر التربية انتشرت بينهم آثار آيات الله سبحانه وتعالى، فكان حظهم من آيات الله كبير. فالله يوفر حظنا من هذه الآيات، ويسعدنا سعادات، ويسعدنا في هذا الشهر الكريم بصاحب الذكرى فيه عليه الصلاة والسلام أكمل السعادة. اللهم وفقنا، وخذ بأيدينا، وانفعنا بالاجتماع في هذا المسجد وفي هذه الليلة وفي هذا الشهر الكريم المبارك، واجعل نصيبنا من الانتفاع بالآية الكبرى كبير واسع عظيم. انفعنا بالنبي محمد وبأسرار النبي محمد وبأخلاق النبي محمد وببلاغ النبي محمد وبما أوحيت إلى النبي محمد وبسنة النبي محمد. اللهم خلقنا بأخلاقه، وأدبنا بآدابه، واجعلنا من أنصاره حقيقة، واحشرنا في زمرته وأهلنا كلهم وأولادنا وذرياتنا، لا تعرض أحد لحسرة يوم القيامة فالانقطاع عن حبيبك محمد، لا ذكر ولا أنثى منا يا رب. ادخلنا كلنا في دائرته، واحشرنا كلنا في زمرته، وأوردنا كلنا على حوضه المورود يا بر يا ودود، برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين.